استمرار الاشتباكات في مدن بالضفة الغربية. جيش الاحتلال يعلن مقتل 17 من عناصره في المعارك في قطاع غزة ومحيطه مع المقاومة الفلسطينية. والمقاومة اللبنانية تسقط مسيرة للاحتلال أثناء تحليقها فوق المناطق الحدودية مع فلسطين المحتلة. أسعدت مساء بكل خير أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة خاصة إلى نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، وسلم رسالة بوتين إلى رئيسي ممثل الرئيس الروسي الخاص ألكسندر لافرونتيف الذي وصل إلى طهران مساء أمس في لقائه بأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، حيث ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية ولا سيما الوضع الراهن في قطاع غزة وسبل تعزيز التعاون الإيراني الروسي قبال هذه الأحداث. دخلت محرقة الاحتلال الصهيوني بقطاع غزة يومها 27 بتدمير المزيد من المنازل على رؤوس ساكنيها واستهداف المستشفيات والقصف المدفعي وتوغل بري في عدة محاور يرتكز على التدمير الشامل ومواصلة الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين. ونفذت طائرات ومدفعية الاحتلال مجزرة وحشية ثالثة في مخيم جباليا دون الاكتراث بقواعد الحرب الإنسانية بقصفهما مربعا سكنيا كاملا على رؤوس ساكنيه، ما أدى إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى. إلى ذلك قصفت طائرات الاحتلال صباح اليوم المنطقة الغربية لمدينة غزة وسط اشتباكات ضارية بين المقاومين والقوات المتوغلة بمنطقة الكرامة شمالية غزة، فيما استشهد 5 مدنيين وأصيب آخرون خلال قصف صهيوني لمحيط مدرسة الأونروا بمخيم الشاطئ غربية مدينة غزة. إلى ذلك قام الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم باستهداف أفران الخبز التقليدية نتيجة نفاد الوقود في منطقة الزوايدة بغزة. حول هذا الموضوع نستمع إلى ما أفادت به الإعلامية إسراء البحيصي من غزة.
طينة نحن نسميه، هذا الفرن الذي يعني يتم إيقاد النار فيه ويستطيعون فيه أن يخبزوا الخبز دون الحاجة إلى وقود. هذه طريقة قديمة عاد إليها الفلسطينيون في هذا العدوان وانتشرت في أكثر من مكان، لكن المشكلة أن الاحتلال عودنا حتى من عدوان 2008 كنا نذكر أنه من يقوم بهذا العمل يعرض نفسه للاستهداف. أنا لا أدري لماذا يعني يقوم الاحتلال باستهداف أفران الطينة التي تقوم بخبز الخبز. هذا حدث مع سيدة وهي تقوم بهذا في منطقة الزوايدة، استشهدت طفلة صغيرة شقيقته والآن والدته لا زالت في العناية المركزة بالداخل. إذا نحن لازلنا نتحدث عن استهدافات إسرائيلية للمدنيين ولمناطق مأهولة. آخر ما وصلنا في من منطقة غزة هو أن الاحتلال قام بإطلاق قنابل الفسفور الأبيض باتجاه مدارس إيواء للنازحين في منطقة الشاطئ، وأعلنت عن ذلك الجهات الرسمية هنا في غزة. المكتب الإعلامي الحكومي أكد استخدام قنابل الفسفور الأبيض ضد هذه المدارس التي تأوي آلاف النازحين في منطقة الشاطئ. طبعا سبق ذلك استخدام الفسفور الأبيض في مناطق شمال مدينة غزة تحديدا بجوار أبراج الفيروز وكذلك في منطقة تل الهوى. أيضا وردنا أن الاحتلال طلب من سكان منطقة شرق خان يونس تحديدا منطقة بني سهيلة ومنطقة في خزاعة طالب بإخلائها، ويبدو أن هناك نية لعمل أحزمة نارية في تلك المنطقة تمهيدا ربما لتوغل في ذلك المحور، لأنه حتى اللحظة لم يتم التقدم في منطقة جنوب قطاع غزة.
أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 17 من عناصره في المعارك الشرسة الدائرة في قطاع غزة ومحيطه مع مقاتلي المقاومة الفلسطينية. ونشر جيش الاحتلال سجلا على موقع إلكتروني يشمل أسماء وأعمار ومواقع عناصره الذين قتلوا في العدوان على غزة. وقضى 16 عسكريا داخل غزة خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية، فيما قضى آخر خارج حدود القطاع، وامتنع جيش الاحتلال عن تقديم التفاصيل حول كيفية مقتله. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن عدد ضحايا مجزرتي جباليا الأولى والثانية بلغ 1000، ما بين شهيد وجريح ومفقود في أقل من 24 ساعة، وبلغ عدد الشهداء 195 والمفقودين تحت الأنقاض 120 والجرحى 777. من جهتها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 9000 شهيد، منهم 3648 طفلا و 2290 سيدة منذ 7 أكتوبر الماضي. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي أن العدوان أسفر أيضا عن أكثر من 22,000 مصاب، فيما تلقت الوزارة 2030 بلاغا عن مفقودين تحت الأنقاض نصفهم تقريبا من الأطفال. أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة عن خروج 16 مستشفى من أصل 35 عن العمل بسبب تصدع مبانيها ونفاد الوقود فيها، ما يزيد من وطأة الحرب في ظل استهداف المدنيين. وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة قد أعلنت عن توقف مستشفى صداقة التركية عن العمل، وهو المستشفى الوحيد المخصص لعلاج مرضى السرطان بقطاع غزة، وأضافت أن حياة 70 مصابا بالسرطان مهددة بشكل كبير. وقالت أن عدد مرضى السرطان بالقطاع يبلغ 2000، وهم في ظروف صحية كارثية جراء العدوان المستمر على قطاع غزة. اعتبر الخبير العسكري العميد عابد محمد الثور أن الإعلان عن ثالث عملية عسكرية يمنية باتجاه الكيان الصهيوني ليس سوى افتتاحية، وسيكون القادم أكثر، معتبرا أن الجغرافيا السعودية مسرح عمليات متصل بالمناطق المحتلة في فلسطين. ولفت العميد عابد محمد الثور إلى أن إعلان الدخول في المواجهة ضد الكيان الإسرائيلي يعطي مؤشرا بأن رقعة المواجهة قد اتسعت، مؤكدا أن هذه هي افتتاحية وأن العملية الثالثة للقوات المسلحة اليمنية إنما هي للتأكيد على موقف اليمن والقوات المسلحة وتشكل موقفا رسميا وواضحا. استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان طائرة مسيرة مسلحة للعدو الصهيوني في أجواء قريتي المالكية وهونين، ما أدى لسقوطها بالقرب من الحدود مع فلسطين المحتلة. وقال بيان للمقاومة الإسلامية إن مجاهدي المقاومة قاموا باستهداف طائرة مسيرة مسلحة للعدو الإسرائيلي في أجواء قريتي المالكية وهونين بواسطة صاروخ أرض جو، وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تحطمها وسقوطها على الفور. أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخروفا تعليقا على المبادرة الفرنسية لتشكيل تحالف لمحاربة حماس أن فكرة باريس محفوفة بتصعيد المواجهة المسلحة في منطقة غرب آسيا. وقالت زاخروفا أن فكرة باريس وتصريحاتها العدائية للاعبين دوليين آخرين ودعمها لحشد قوات إلى المنطقة من خارجها محفوفة بتدويل الصراع، مشيرة إلى أن هذه ليست الأولى من المبادرات الفرنسية التي لا تطال جذور المشكلة. إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. تستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال في الساعة الرابعة والدقيقة الثالثة عشرة، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 4:44 في تمام الساعة 5 نشرة الأخبار والتقارير. نحو الآفاق العالية يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 5:10. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 5:21. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:27. شرفات زاهرة، يأتيكم هذا البرنامج عند الساعة 5:36. إطلالة على الموسيقى الإيرانية يأتيكم في الساعة 5:49. نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 6 تماما. عند الساعة 6:15 تستمعون إلى برنامج الحكايات المدهشة. من سيرة الصالحين يأتيكم في الساعة 6:26. يليه دواوين الولاء. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 6:46. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقائنا الحلوين سأتحدث إليكم عن موضوع مهم جدا، وهو احترام الآثار. نعم يا أصدقاء، احترام الآثار. أصدقائنا الحلوين، الآثار التاريخية للجميع، لذلك علينا أن نحترمها ونحافظ عليها ولا نخربها، وننصح الآخرين أيضا بعدم تخريبها. سوف أحكي لكم ماذا رأيت عندما ذهبنا لمشاهدة الآثار التاريخية، لكن في البداية أطرح عليكم الحجورة ومن ثم التمثيلية وبعدها الفقرات المنوعة للبرنامج. أما الحجورة، ما هو الشيء الذي له جلد لكنه ليس إنسانا ولا حيوانا؟ ما هو الشيء الذي له جلد لكنه ليس إنسانا ولا حيوانا؟ هل عرفتم ما هو؟ فكروا جيدا وسوف تعرفون الحل إن شاء الله. حلوين. الآن ننتقل إلى التمثيلية، إلى التمثيلية الجميلة، وعنوانها هو السنجاب الصغير. تعالوا معنا يا أصدقاء لنستمع إلى السنجاب الصغير.
صغار الحلوين، كان السنجاب الصغير يحب أن يخرج من البيت دون إذن من والديه، كما كانت أخته تفعل ذلك.
يا أمي، أريد أن أخرج من البيت كما تخرج أختي، أريد أن أقطف من ثمار الأشجار. لماذا يجب علي أن أستأذنكم؟
ماذا؟
ولكنها هي تخرج من البيت دون استئذان.
يا عزيزي، إنك لم تكبر بعد ولم تصل إلى عمر أختك، فهي أكبر منك عمرا. يا حبيبي، نحن نخاف عليك.
ولكني أحب أن أكون معه.
بإمكانك يا بني أن تنظر إلى السناجب من الشباك.
يا لسعادتكم أيتها السناجب، كيف يمرحون ويلعبون ويصعدون على الأشجار ويقطفون البلوط. متى سأصبح مثلهم يا أمّا؟
عندما تتمكن من الذهاب إلى الغابة لتملي سلتك بالفواكه.
ها، هذا سهل جدا يا أمّي.
هل تستطيع الذهاب لوحدك إلى الغابة لتحمل سلة الفواكه؟
أجل، أتمكن يا أمّي.
إذن غدا خذ السلة معك واذهب إلى الغابة واملأها من الفواكه وعد إلى البيت. حسنا؟
حسنا، ما أروع ذلك. سأذهب غدا إلى الغابة وألتقي بسائر السناجب.
نعم أحبتي، لقد فرح السنجاب الصغير بهذا الخبر السار الذي سلب منه النوم في تلك الليلة.
حسنا يا أمي، أنا ذاهب. وداعا.
انتبه انتبه لنفسك يا بني.
اطمئني يا أمي، لقد كبرت. وداعا يا أمي.
وداعا يا ولدي.
خضراء. يا للروعة، يا لها من ثمار طازجة.
هنيئا لكم أيتها الطيور الجميلة.
حسنا أحبتي، انشغل السنجاب الصغير بحركة الطيور والمشاهد الجذابة التي كان يراها لأول مرة بحياته، وفجأة وقع بصره على حيوان عظيم الجثة، الدب. أجل أحبتي، الدب.
يا له من حيوان عظيم. إنه الدب، ولكنه يبدو حيوان حنون.
أيها السنجاب لا تخاف، عم تبحث. أيها السنجاب الصغير، أنا معك.
أيها الدب،
ماذا؟
إنني أبحث عن الفواكه الطازجة.
الفواكه الطازجة،
وخاصة البلوط. ولكن لا أعلم لماذا لا أتمكن من قطف أي بلوط منذ أن دخلت الغابة.
أيها السنجاب الصغير، لكل شجرة ثمرة معينة، عليك أن تعرف وتحدد نوع الشجرة، ثم عليك أن تصعد على غصن الشجرة لتقطف من ثمارها. والآن تعال معي لأدلك على شجرة البلوط. انظر انظر، هناك يوجد عدد من أشجار البلوط.
شكرا لك أيها الدب الحنون. سأصعد على غصن تلك الشجرة وأملي سلتي من البلوط.
ولكن لا تملأها كثيرا بحيث يصعب عليك حملها.
حسنا، دعني أصعد الشجرة، سأعود إليك لحظات. واو، يا لها من شجرة مليئة بالبلوط. مرحبا.
أيها السنجاب، أيها السنجاب، انتبه لا تملأ السلة كثيرا كي لا تسقط من الغصن. انتبه.
ولكني أحب البلوط كثيرا. يا إلهي، الغصن قد ينفطر. يا إلهي، أكاد أسقط على الأرض. النجدة، النجدة أيها الدوم، النجدة، النجدة.
نعم صغاري، سقط السنجاب الصغير على الأرض لأن سلته امتلأت بالبلوط.
لا عليك أيها السنجاب الصغير، لماذا لم تصغي لنصيحتي؟ حسنا، لا بأس، سأوصلك إلى بيتك. أيها السنجاب، أنت صغير وبحاجة إلى بضع سنوات لتكبر، ومن ثم تقوم بجمع البلوط. لماذا جئت لجمع البلوط؟ ها؟
لقد نصحتني أمي بالنصيحة نفسها، ولكني أصررت عليها وقلت بأني أصبحت كبيرة.
حسناً، الآن أعد إلى البيت واعترف لأمك بأنك أخطأت. وإذا أحببت أن تخرج إلى الغابة فعليك بأن تخرج بصحبة أحد كبار البيت وليس لوحدك، أفهم؟
نعم، حسنا، أشكرك أيها الدب.
هيا بنا، هيا لأوصلك إلى البيت، هيا.
أجل أحبتي، عاد السنجاب الصغير إلى بيته، وأعطته الحياة تجربة كبيرة بأن لا يستعجل ولا يقوم بمهام هي تخص الكبار، وعليه أن يصبر ويتعلم إلى أن يكبر ويكبر.
حان الحلوين، حان الآن؟ موعد بثي ماذا؟ ها؟ لا، إنها ليست حجورة، إنها فقرة من فقرات برنامجنا. حان الآن موعده نشيد البرنامج.
سيارة
سميناها راشية،
لما بتاخدنا مشوار بتوصلنا بدقيقة،
لما بتاخدنا مشوار
بتوصلنا بدقيقة.
سلامي.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين. في العطلة الصيفية ذهبنا كلنا إلى مدينة أثرية فيها آثار تاريخية. لا تعرفون كم كانت الآثار الجميلة، وشاهدنا بعض الأبنية كان أغلبها قد تهدم ولم تبق منها غير الجدران، وشاهدنا نقوشا على الجدران أيضا، ورأينا هناك صورا بالحجم الكبير لتلك الآثار قبل أن تتهدم، وشاهدنا أيضا تماثيل قد تكسر جزء منها، وشاهدنا صورا لها قبل أن تتكسر. كانت كلها جميلة جدا، وبعضها كانت كبيرة جدا. لكن لفت نظري شيء شاهدته على جدار أثري. هل تعرفون ماذا شاهدت؟ ها؟ سوف أقول لكم يا أصدقاء، لكن ننتقل إلى صديقنا أحمد في فقرة اسأل وتعلم، ومن ثم سوف أقول لكم ماذا شاهدت. أخ 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 أخ.
أبي.
لا
نعم يا ولدي.
أنا أغبط ابن عمي علياً. أتعرف لماذا؟
لماذا يا أحمد؟
لأنه يوجد بالقرب من بيتهم مزرعة وفيها ساقية، يقول إنه ينزل فيها في أيام الصيف ويلعب مع أصدقائه.
أحقاً؟ هل قال لك ذلك بنفسه؟
نعم، وما في ذلك يا أبي؟
مثل تلك المياه يا بني تكون مليئة بالبكتيريا والديدان والطفيليات.
وهل تكون مضرة؟ أعني هل من الممكن أن يصاب علي بالأمراض نتيجة السباحة فيها؟
بالطبع يا بني بالطبع، فإن في السواقي ملايين الجراثيم التي قد يبتلعها الطفل أثناء السباحة فيصاب بالإسهال.
يا إلهي.
نعم، وقد يصاب بحكة جلدية مع ظهور حبوب أو بثور صغيرة حمراء بعد دقائق من السباحة في ماء ملوث. ويحدث هذا الطفح الجلدي نتيجة لحساسية الطفل عند التعرض لنوع من الطفيليات المتواجدة في الماء العذب أو المالح. وقد يصاب بآلام الأذن التي تسببها أنواع من البكتيريا بعد أيام قليلة من السباحة في المياه الملوثة. وربما يصاب الطفل أيضا ببعض أمراض العيون مثل الاحتقان والالتهابات، مما يؤدي إلى احمرار وتورم وحكة شديدة في العين.
يا إلهي.
نعم.
إذن علي أن أحذر عليا كي لا يسبح في مياه السواقي بعد الآن.
من الأفضل أن تفعل ذلك وبأسرع وقت ممكن.
سأذهب وأتصل به الآن، وشكرا لك يا أبي على هذه المعلومات.
الحلوين، أخبرتكم أننا ذهبنا كلنا إلى مدينة تاريخية وشاهدنا جدرانا عليها نقوش وتماثيل قد تهدم جزء منها، وشاهدنا صورها قبل أن تتهدم. وهناك لفت نظري شيء شاهدته على جدار أثري. هل تعرفون ماذا شاهدت؟ يا إلهي، شاهدت كتابة أسماء وتواريخ، فسألت أبي عنها فقال: للأسف الشديد يا ابنتي، بعض الأطفال وحتى الكبار لا يحترمون الآثار التاريخية في بلدنا الجميل، لذلك فهم يكتبون عليها أسماءهم وأسماء أصدقائهم وتواريخ معينة مثل ما يفعل ذاك الولد. وأشار إلى ولد بعمري كان يكتب على الجدار. يا أصدقاء، يكتب على الجدار الأثري. فاستأذنت أبي لأكلمه، فقلت لذلك الولد: لو كان جدار بيتك هل كنت ستكتب عليه؟ فتعجب وقال: طبعا لا. فقلت له: هذا جدار بيتنا كلنا، انظر إلى أولئك الأجانب كم هم معجبون بآثارنا، لماذا نخربها بأيدينا؟ سمعني أبوه فشكرني واعتذر لأنه لم ينتبه إلى ما فعله ابنه. حجرة يا أصدقاء التي طرحتها في بداية البرنامج، حجرتنا تقول: ما هو الشيء الذي له جلد لكنه ليس إنسانا أو حيوانا؟ هل عرفتموه؟ لكي تعرفوه انظروا داخل حقائبكم. أرجوكم لا تقولوا بأن أعطي تلميحا أكثر، لا أستطيع أن أقول لكم أكثر من هذا، فقط أقول انظروا داخل حقائبكم. كم أحب الاستماع إلى أصواتكم الجميلة، وأقول لكم نحن دائما نرحب بمشاركاتكم الصوتية، لأننا نريد أن نبثها في برنامجنا هذا ليستمع إليها جميع الأصدقاء. الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم الهاتفية، هيا بنا يا أصدقاء.
أحبائي الصغار معي
طيبة أحمد.
طيبة، هل ذهبت إلى مناطق أثرية في بلادك في العراق في إيران؟
نعم، في بغداد هناك آثار مهمة وهي نصب الحرية ذهبت إليه، والملوية في سمر.
ما معنى الآثار؟
الآثار هو أثر أو شيء تركه الأجيال السابقة للأجيال القادمة، من أجل أنه ترك آثارهم وطبع شان بصماتهم.
نعم. طيب، عندما يعني تشاهدين نصب الحرية أو كما قلت الملوية أو آثار بابل أو الآثار الموجودة الآن هنا في إيران، هذا دليل على أي شيء؟
دليل على أن للعراق أو لإيران حضارة عريقة.
نعم.
وثقافية.
يعني هل من الضروري، أنا الآن أفهم من كلامك أنه من الضروري المحافظة على الآثار؟
طبعا، فإن الآثار هي شيء مهم بكل حضارة وبكل دولة، تبين ثقافة البلد وتبين حضارة الشعب، حضارة البلد العريق، أن تكون سند للبلد و ما مثل شيء يفتخر به البلد والشعب ويفتخر به أمام الشعوب الآخرين.
أحسنت كثيرا طيبة أحمد.
سمعتم يا أصدقاء الحلوين، فإن الآثار التاريخية عزيزة علينا ويجب أن نحافظ عليها ونحترمها، وإذا شاهدنا أحدا يريد أن يخربها علينا أن ننصحه، لكن بلطف وأدب كما فعلت أنا مع ذلك الولد الذي أراد أن يكتب اسمه على الجدار الأثري. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف. السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمين.
جئت إليك يا جدتي للاستفادة من معلوماتك الجميلة.
أهلا بك يا عزيزتي، فسأقدم لك ذلك إن شاء الله.
إذن ها هو الدولاب الذي سأحركه الآن.
أحسنت يا نرمين. وها هي كرة الياء تسقط من الدولاب.
أها، حرف الياء كم هو مظلوم، لأنه آخر حرف في ترتيب الحروف.
والياء مثل يوسف وياسمين وياسر.
وماذا لدينا من معلومات لهذا اليوم بحرف الياء؟
سأتحدث لك عن مدينة يزد في إيران.
أها، مدينة يزد، لم أعرف شيئا عنها يا جدتي.
مدينة يزد هي مدينة إيرانية ومركز محافظة يزد، تقع وسط إيران وتجاور أربع محافظات هي أصفهان وكرمان وفارس وخراسان.
وماذا عن تاريخ هذه المدينة يا جدتي؟
تعد مدينة يزد من المدن المهمة من حيث التراث الثقافي، حيث إنها لا تزال تحافظ على المعابد القديمة فضلا عن المعالم الإسلامية مثل مسجد الجامع الكبير.
إذن فيها معالم تراثية وثقافية.
نعم يا نرمين، فالحارات القديمة والبناء الخاص بالبيوت القديمة في هذه المدينة تعد من ميزاتها، ويمر عليها الكثير من السياح لمشاهدتها والتعرف على نمط بناء بيوتها.
هذا جميل جدا يا جدتي.
كما يقال إن مدينة يزد أسست على يد الإسكندر المقدوني عقب احتلاله الإمبراطورية الفارسية، فقد قيل إنه احتاج إلى سجن خاص قريب عن الصحراء وبعيد عن المدن، فاختار موقع المدينة وأمر ببناء المدينة، وبعد قيام الدولة الصفوية جعلوا ميزد عاصمتهم الثانية، لكنها لم تسلم من الحروب، فقد احتلت من قبل العثمانيين ثم تم إعادتها إلى الصفويين.
وهذه معلومات تاريخية من جدتي حول مدينة يزد. شكرا لك يا جدتي.
وشكرا حفيدتي الشاطرة والذكية.
هيا أصدقائنا الحلوين، عرفتم حل الحجورة؟ ها؟ نعم، سوف أقول لكم بأنه ما هو الشيء الذي له جلد لكنه ليس إنسانا ولا حيوانا. وقلت لكم انظروا داخل حقائبكم ولا أتصوروا بأن الحجورة صعبة. الآن عرفتم الجواب الصحيح؟ ها؟ ماذا؟ ماذا قلتم؟ أها نعم 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 نعم. إنه الكتاب يا أصدقاء، الكتاب الذي له جلد لكنه ليس إنسانا أو حيوانا. أحسنتم يا شطار، أحسنتم يا أذكياء. يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل العاشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام، وتطرق إلى نهج الإمام سلام الله عليه في مواجهته السياسية مع النظام الحاكم، وكان منها تبيينه سلام الله عليه للمؤهلات التي ينبغي أن يتحلى بها من يتولى إمامة الأمة ليقف عند موضوع جديد، وهو التشكيلات السرية التي أوجدها الإمام الصادق عليه السلام بين أنصاره. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
التشكيلات السرية والإيديولوجية والسياسية. لقد استطاع الإمام الصادق عليه السلام وبمساعدة آبائه الكبيرة أي الإمام السجاد والإمام الباقر، وخصوصا في أواخر حياة الإمام الباقر عليه السلام، ومن ثم هو نفسه بواسطة هذا السعي، إعداد عدة مؤمنة مسلمة دينية أصيلة ثورية مضحية من أجل المخاطرة في كل أنحاء العالم الإسلامي. ولم يكن هؤلاء أشخاصا عاديين، لا يعني ذلك أنهم كانوا من طبقات مميزة، كلا، فمنهم التاجر والكاسب والغلام وأمثال هؤلاء، ولكن من ناحية الركيزة المعنوية لم يكونوا يشبهون أشخاصا عاديين بأي شكل من الأشكال. كانوا أشخاصا تختصر حياتهم في هدفهم وفي مذهبهم، وكانوا منتشرين في كل الأماكن. ومن المدهش أن أتباع الإمام الصادق عليه السلام كانوا منتشرين في كل مكان. لا تتصور أن ذلك كان فقط في المدينة، بل كانوا في الكوفة أكثر من المدينة، لا بل كان منهم في الشام أيضا. فهؤلاء كانوا يمثلون الشبكة العظيمة لتشكيلات الإمام الصادق عليه السلام. الحزب العلوي وحزب التشيع، وما ذكرته هنا بشأن تلك الشبكة هو نفس التشيع، أي أن ما ذكرته حول تلك الشبكة الواسعة للتشكيلات هو نفسه التشيع. وهذا من الفصول التي لم تعرف من حياة الإمام الصادق عليه السلام، وللأسف الشديد إنه من الأمور التي أؤكد عليها أنا العبد وأصر، كان هناك شبكة تنظيمية عظيمة وحزب كامل يدار من قبل الإمام الصادق عليه السلام في كل أرجاء العالم الإسلامي، وكانت هذه من نقاط القوة. كان هناك شبكة هي التي كانت تتحمل مسؤولية الأنشطة الواسعة والمثمرة المتعلقة بقضية الإمامة في الكثير من المناطق النائية لدولة المسلمين، وخصوصا في نواحي العراق العربي وخراسان. ولكن هذا أحد وجوه القضية وجزء صغير جدا منها. إن موضوع التشكيلات السرية في ساحة الحياة السياسية للإمام الصادق عليه السلام وللأئمة الآخرين أيضا هو من أهم فصول هذه الحياة والسيرة الجياشة، وفي نفس الوقت من أكثرها غموضا وإبهاما. وكما قلنا سابقا، من أجل إثبات وجود مثل هذه المنظمة لا يمكن ولا ينبغي أن نتوقع ذلك صراحة في الوثائق. لا ينبغي توقع أن يعترف أحد الأئمة أو أحد أصحابهم المقربين بالصراحة بوجود تشكيلات سياسية فكرية شيعية، فمثل هذا الشيء لا يمكن الاعتراف به. التوقع المعقول هو التنكر التام لوجود مثل هذا الشيء في حال جاء يوم واطلع العدو على وجود هذه التشكيلات وسأل هذا الإمام عليه السلام أو أحد أصحابه حوله، بل ينبغي اعتبار ذلك ظنا سيئا أو تهمة باطلة. فمثل هذا الأمر هو من خصائص العمل السري الدائم. بالطبع من خلال التبحر في تاريخ حياة الأئمة لا يمكن أن ننتظر أيضا القبول بمثل هذه التشكيلات من دون سند أو وثيقة أو دليل مقنع، فيجب السعي للوصول إلى القرائن والشواهد وبواطن الحوادث التي تبدو بالظاهر بسيطة وإن لم تلفت نظر المشاهد العادي، ولكن بالدقة والتأمل تنبئ عن أحداث سرية كثيرة. لو أننا نظرنا من هذا المنظار إلى كل مرحلة حياة الأئمة التي استغرقت قرنين ونصف القرن، فسوف يصبح مسلما تقريبا وجود مثل هذه التشكيلات السرية التي تعمل تحت إمرة الأئمة. ماهية التشكيلات السرية ودورها؟ ما هو المقصود من التشكيلات؟ من البديهي أنه لم يكن المقصود حزبا منظما وبمفهومنا اليومي المعاصر، أي مجموعة من الكوادر المنظمين وقيادة منطقة ومدينة وغيرها. لا يمكن أن يكون كذلك. التشكيلات هي مجموعة من الناس وبهدف مشترك يقومون بأعمال ومسؤوليات مختلفة بالارتباط بمركز واحد وقلب نابض وعقل حاكم، ويشعرون فيما بينهم بنوع من الروابط والإحساسات والمشاعر القريبة والمتآلفة. وهذا الجمع في زمن علي عليه السلام، أي في المدة الفاصلة بين السقيفة والخلافة والتي امتدت ل25 عاما، وخواص الصحابة الذين كانوا بالرغم من كل تظاهر جهاز الخلافة بالحقانية والشعبية كانوا يعتقدون أن الحكومة هي حق أفضل المسلمين وأكثرهم تضحية، أي علي بن أبي طالب عليه السلام، ولم ينسوا النص الصريح للنبي بخلافة علي عليه السلام. وقد أعلنوا بصراحة منذ الأيام الأولى بعد السقيفة مخالفتهم للذين حصلوا على الخلافة وأيضا وفاءهم للإمام عليه السلام. وفيما بعد، وبالرغم من أن المصلحة الكبرى حملت الإمام عليه السلام على السكوت وحتى التعاون مع الخلفاء الأوائل، فقد سلكوا المسار العادي للمجتمع الإسلامي، لكنهم لم يضيعوا أبدا رأيهم وتشخيصهم الصحيح وبقوا على اتباع علي عليه السلام، ولهذا السبب سموا بحق شيعة علي، وقد اشتهروا بهذا التوجه الفكري والعملي، ويعد من هؤلاء شخصيات معروفة وفاخرة كسلمان وأبي ذر وأبي بن كعب والمقداد وعمار وحذيفة وآخرين.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
يا نفس بالأوهام كافي تخدعيني، ما باقي في الأيام عمر يكفيني، بالخطوة بجداني محسوبة بيامي، والموت لي قدام والموت لي قدام، واقف يتاني واقف يتاني، كل لحظة ذنبي زيد وزيد أحزاني، عن رب صرت بعيد والعمر ميتاني، نكراني لا ما يفيد من يدك ميزاني، تشهد علي الإيد وعيوني ولساني وعيوني ولساني، شردا كرو ذنبي شاهد علي ربي، شردا كرو ذنبي شاهد علي ربي، لا جفت الأقلام لا جفت الأقلام، شينفع دمع عيني شينفع دمع عيني، يا نفسي بالأوهام كافي تخدعيني، ما باقي في الأيام عمر اللي يكفيني، بالخطوة بجداني محسوبة بيامي، والموت لي قدام والموت لي قدام، واقف يتاني واقف يتاني، يا نفسي عدو يا ويام حسبيها، راح أكثر من الجاي وأنا بتواليها، ما يوم تبدل الماضي بمن تلميها، وش باقي من دنياي خلصت أحس بيها خلصت أحس بيها لو غمضت عيون.
الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الاحتلال يواصل قصفه الوحشي على غزة، واستمرار الاشتباكات في مدن بالضفة الغربية.